السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب الحياء، فصل في حجاب النساء. وعن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عليها نعل فلعن الرجلة من النساء.
هذا الأثر عن النبي، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به المصنف ليبين أن الحلية مفرد حلية، ما يختص بالرجال لا يجوز للنساء لبسهن، وما كان للنساء لا يجوز للرجال لبسهن، فدل على أنه لا يختص فقط بالثياب، لأن اللباس يشمل ما يجعل في الأذنين وما يجعل في العنق وما يغطى به الرأس والسراويل، وكذلك النعال كله يسمى لباس، حتى البساط الذي ينام عليه يسمى لباس. فما كان يختص بالرجال لا يجوز للنساء لبسه، لأن لعن النبي صلى الله عليه وسلم التشبه. وبينا وجه الحكمة فيما مضى في هذا النهي الوارد عن التشبه، فالرجل هو الرجل، ولذا لا ينبغي لأحد أن يأتي إلى أذن الذكر فيثقبه، هذا خاص بالنساء. والمرأة لو لم يرد النص في جواز حليهن بلبس القرط لما جاز لأحد أن ينتهك من الجسد الذي خلقه الله، لا تزيد فيه شيئا. الختان ورد به النص، لو لم يرد به النص لا يجوز قطع شيء، والأظفار تقليمهن مما ورد به النص. وأما الجسد لا ينبغي لأحد أن يعبث فيه، ليس ملكه. الله عز وجل قال: إنه هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم، فلا ينبغي تشويه. لكن الشيطان يزين للإنسان سيما النساء أن هذا أحسن وهذا أجمل وهذا أقرب لمن ينظر، فمن زاد في خلق الله شيئا فهو شوهه وأطاع إبليس، لأن الشيطان أقسم على الله عز وجل أنه سيبتلي هذا الخلق فيجعله يحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الوشم ووصل الشعر والنماص ووشر الأسنان وغير ذلك، وتغيير أشكال الشعر بالألوان، ترى هذا من تغيير خلق الله، لأن تغيير خلق الله إما أن يكون عاقبته عن ثبات واستمرار لا يمكن قلعه ولا تغييره، وإما أن يكون التغير مؤقت كالحناء وتصبيغ الشعر وأحمر الشفاه وتوريد الخدين، هذا قد يكون للزوج جائز لأنه قابل للتغير والإزالة، وأما إذا كان ثابت بمعنى أن يغير الخلقة فتبقى كما هي هذا لا يجوز. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة انتعلت، لأن الأصل لبسهن الخف في الأوائل، والنعال إنما كان من لبسة الرجال ما هو من لبسة النساء، هذا حسب العادة. فلما التبس الأمر واختلط وأصبح قليل مما يخص النساء كبعض أن يسموه الجزمع وهو بمعنى الخف، منه رسم على صورة على شكل لا يلبسه إلا امرأة، فمن لبسه من الرجال فالعياذ بالله هذا ملعون في هذا. والنعال منها ما هو مصور ومزين ومنقش وله سير خفيف يعرف أن هذا من لبسة النساء لا يجوز للرجل لبسه، والنعال هذه المخصوفة عن المغروزة بالسير هذه خاصة بالرجال فلا ينبغي للمرأة أن تلبسها. وهناك نعل مشتركة، فالأفضل للمرأة ألا تلبس هذا النوع من المشترك. اقرأ يا عبد الله.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم.
هذا حديث عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، الضعيف الحديث الضعيف، أي أنه لأن ما ورد من أحكام وأخبار، الأحكام ما كان فيه أمر ونهي وإباحة، والأخبار ما يخبر صلى الله عليه وسلم عن عواقب الأمور في الآخرة أو ما يحصل للمرء للمؤمنين في الدنيا وغير ذلك والأمور الغيبية، هذه ما كان يجب الاعتقاد فيها ويجب العمل بهذه الأوامر لا يثبت إلا بحديث صحيح، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين لا يطرق إليه شك ولا احتمال، فما ورد عن الله بطريق صحيح يجب الأمر به والعمل به. الحديث الضعيف، هذا الحديث الضعيف إن كان له أصل في الشريعة بمعنى أن الشرع أجاز الذكر وأثاب عليه في جميع الأحيان وفي جميع الأوقات والأزمان والأمكنة إلا ما خص الدليل، كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلوات في الحشوش والمجازر ومعاصر الإبل، وإلا جاز الإنسان أن يذكر الله في كل الأحيان. فإذا جاء ذكر من قال كذا، من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أعطي من الأجر، جاء عدد عظيم جدا، الإنسان يتهول يقول هذا ما ورد كذا، نقول لا ورد، الذكر يثاب عليه. أما هذا العدد فالحديث ضعيف، لا ندري هل هو فعلا كقيام سنة كاملة كصيام كذا من الأم، إن هذا الله أعلم بذاك الثواب، لكن أصل الذكر وارد. فاعمل بهذا الضعيف يا عبد الله رجاء إن صح أثابك الله ذاك الثواب العظيم الموجود في الحديث، وإن لم يصب وإن لم يثبت ذاك الأجر العظيم فلم تخرج بخسارة بل لك من الأجر. خص السوق، ما قال من دخل المسجد ومن دخل داره، لأن السوق مكان لغط وتنافس وهو مساجد الشياطين، والناس تأوي إليه إلا وقلوبه فارغة عن الله، همه كيف يجمع، فهذا موضع الغفلة. فمن تذكر الله عز وجل والناس غافلون له أجر. الشاهد يا عبد الله، هذا الحديث فيه ضعفه، قال خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وخير كهولكم من تشبه بشبابكم. فيه مسألتان، إذا جاءك ذكر قال هذا أفضل الذكر، وهذا العمل من أفضل الأعمال، وأولى ما يتقرب به المرء كذا، اعلم أن هذا ليس على إطلاقه، له حالات خاصة وفي أزمان خاصة. أفضل الأعمال بر الوالدين، لو قيل للرجل ذلك صحيح، لكن ليست في كل الأوقات، لأن بر الوالدين ليس بأفضل من الجهاد، وليس بأفضل من محافظة الصلاة على أوقاتها، لكن لو ورد بهذا المعنى، أي أن في بعض الأحيان حين تأتي بالصلاة وتقوم بما أمرك الله، وكان الوالدان في أشد الحاجة لمعاونة الابن، فعله ببرهم وإقامة ما يطلبانه في ذاك الحين من أفضل الأعمال. لما قلنا هذا؟ لأن قال خير شبابكم من تشبه بكهولهم. كيف خير الشباب؟ جاءت الخيرية أن من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه شاب نشأ في طاعة الله، والمرء إذا حافظ وقلبه معلق بالمساجد، هذا من أفضل الأعمال. ويقال الخيرية هي هنا أي أنها خير بالنسبة للتشبه وبالنسبة للتقليد والمحاكاة، وهو خيرية في كل أوقات. عرفنا هذا؟ الأمر الثاني، لما قال خير شبابكم من تشبه بكهولكم؟ لما قلنا الخيرية في التشبه، الكهول عن الكبار في السن مرت عليهم تجارب، وعرفوا من طول الحياة ما أدركوا فيه الخير والشر، وأكثر الكهول من طوعته السنون السنون يعني جمع سنة للاستقامة والطاعة، ذاقوا مر الحياة وطعمها فوجدوا أن السعادة لا تكون إلا في كذا. ثم إن الكهل، يعني الكهل ما تجاوز 40 33، ثم إن الكهل والشيخ الشيوخ أدركوا من ممارسة الحياة، عرفوا الأدب والحياة والسلوك، وأن الناس تبغض هذا اللون من الممارسة والسلوك، تحب هذا النوع من الممارسة والسلوك، فأصبحوا يحاولون أن ينقوا ثيابهم. الثياب الكناية عن ما داخل النفس، عن ما في داخل النفس، وهم مع ذلك ما يتكالبون كما يتكالب الناس على شيء من حطام الدنيا، فيهم وقار وفيهم عفة. أغلب الناس من الكهول كذلك، وإلا في من الكهول من يتصاب، في من الشيوخ، إيش معنى يتصاب؟ يلبس الثوب الحرير الناعم، وإذا حاول يضحك ويقهقه، وإذا خرج يتلفت يمنى ويسرى، ما فيه الوقار ولا العفة، مبتلي، الله عز وجل لابد عاقبه لما فعل في صباه. الشاهد لما قال خير شبابكم من تشبه بشيوخكم، في هذا المعنى صحيح وإن كان ضعيفا، واختير الشيوخ في هذه الحالة لكذا. ثم قال وشر شيوخكم، يعني كهولكم الكبار في السن، من تشبه بصغاركم، لأن بعض، نسأل الله السلامة، من أراد الله بعد أن يسر له اليسرى فأبى إلا أن يختار العسرى، فيسر له العسرى، فأموره في هذا وسلوكه وشكله ولباسه يحب أن يتشبه بالصبيان سيما الذي نشأ على ترف، تجد فيه هذا النوع من اللعب واللهو وسخرية القول وفساد ما يتكلم. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الشاب يتشبه بكبار السن فاعلم أن الله أعطاه عقلا وافر وأعطاه قلبا سليما ويمدح، ومن مدحه صلى الله عليه وسلم فهو المدح، ومن أثنى عليه ذاك هو الثناء الذي يستحق، مو ثناء الشعراء ولا مدح الناس. مدح الله ورسوله هو الزين الذي يرفع المقام، وذم الله ورسوله هو الشين الذي يحط المقام، مو ذم الناس. اقرأ ما بعده.
عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمذكرات أو من النساء. قال: أخرجوهم من البيوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير شبابكم من تشبه بشيوخكم، وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم، وشر نسائكم من تشبه برجالكم، وشر رجالكم من تشبه بنسائكم.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف جدا لكن اسمعوه. ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمذكرات من النساء، وقال: أخرجوهم من البيوت. أخرجوهم من البيوت جاء في حق إنسان بعينه لكن لا نعرف، وجاء على لسان عمر أمر بإخراجه. فهذا الذي أتى بالحديث الله أعلم أنه ركبه من عدة أحاديث. المخنثين ما نعرف أنه ورد لعن إلا في هذا الأثر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم طلب، لأن هذه الصفة قد تكون صفة اكتسبها الرجل الولد من أهله وعشيرته، وقد يكون هكذا خلق فيه ضعف وانكسار في الصوت وضعف في البنية يتبين منه أنه لين، فهذا ما يقال يلعن لكن يقال يهذب ويطلب منه. ثم قال: أتى البيهقي رحمه الله بهذا الحديث لأجل أن يسند، يعني يقوي ما مضى من الحديث ذاك الضعيف اللي ذكرناه، ويقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير شبابكم من تشبه بشيوخكم، وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم، وشر نسائكم من تشبه برجالكم. هذا الأخير، اللفظة الأخيرة صحيحة معناها. اقرأ ما بعده.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: يعجبني أن أرى قف الشاب أحسبه شيخا فإذا هو شاب، وأبغض أن أرى قف الشيخ أحسبه شابا فإذا هو شيخ.
عبد الرحمن بن أبي ليلى تابع التابعين، رجل فقيه من فقهاء أهل العراق، يقول ما الذي يقول؟ يقول: إذا رأيت الشاب من قفاه وظننته شائب، رضى الشيخ كبير ولا يعني كهل، ثم تبين أنه شاب يعجبني هذا النوع، مو شيخ كبير يعني منهني مقوس الظهر، ما ليس هذا معناه. الشيخ الكبير يمشي بوقار، والوقار نوع من السكينة، والسكينة أنه إذا مشي يمشي هونا، ما يتسارع ولا يتمايل ولا يقف، كل كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتفت، والشاب يضحك ويقف، وإذا رأى حاجة تلفت النظر وقف ويلتفت. قال: إذا رأيت الرجل يمشي من قفاه وظننته شيخا فإذا هو شاب يعجبني، الإعجاب يعني بمعنى أنه يسرني هذا المنظر فاستأنس به وأحبه ويتمنى أن يكون الناس كذلك، هذا معنى الإعجاب. وقد يكون الإعجاب حسن الصورة ووقعها في القلب. الرجل إذا خطب امرأة واستحسنها ما يقول فتنتني ولا يقول أسرت قلبي، إنما يقول أعجبني أو أعجبتني. العجب أنه وقع رؤيتها في قلبه موقع حسن فأثار فيه الإعجاب، قال يعجبني هذا الشاب. وكذلك قال ويبغض إذا رأى إنسانا من قفاه وظنه شابا فإذا هو كهل وشيخ. زيادة إيضاح هذا المعنى إفساد له. كلنا يتصور لمن يمشي الكبير مشية الصغير ويتمايل في اللباس والحركات، ألا ترى أن هذا مستهجن؟ وكذلك إذا رأيت الشاب يمشي بوقار وسكينة وتظن أن هذا من الشيوخ المحترمين فإذا هو شاب، دل أن في القلب تواضع وإخبات وعرف حق الله وعرف واجب الأدب والتزامه. اقرأ ما بعده.
وعن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم عثر بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكشفت، فقيل يا رسول الله إن عليها سراويل، فقال رحم الله المتسرولات.
أنا أشوف هذا ما رأيت هذا عندي أنا. نعم أعد الحديث أقرأه.
عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم عثرت بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكشفت، فقيل يا رسول الله إن عليها سراويل، فقال رحم الله المتسرولات.
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. عن أبي هريرة قال بين وبينما بمعنى واحد، أي أنه في وقت من الأوقات كان صلى الله عليه وسلم على باب من أبواب المسجد. أما أنه يجلس على باب من أبواب المسجد ما عرفنا ولا سمعنا، لكن هكذا جاء الحديث. يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد، لم يكن جلوس معتاد، وهذه قضية عين. قضية عين بمعنى أنه إذا جاء أثر عن أحد الصحابة أو عن الرسول الله وكان ذاك الأمر لا يعرف عمومه ولم يكن يوصف به متلبسا في جميع الأوقات، جاء رجل طلب صلى الله عليه وسلم الصدقة وجمعها، فجاء رجل ببيضة من ذهب، بيضة من ذهب يعني أخرجت من المنجم ولم تصقل وتنقى مما فيه من خبث الحديد وحجارة وتراب كما هي من التربة. قال كم تركتك، كم خلفت لأهلك؟ قال هذا مالي كله. فأخذه ورمى بها، لو أصابته لأوجعته. يعني هل رضي منه هذا الفعل أو كره منه هذا الفعل؟ كره منه هذا الفعل. قال له أنت جبت الذهيبة هذه إيش تركت لأهلك؟ قال ما تركت لهم شيء. فحذفه بها، لما حذفه بها عقوبة العقوبة نتيجة فعل، هذا الفعل أنه ترك أهله دون شيء وجاء بالمال كله، فدل على أن هذا لم يرضى به صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو بكر بالمال قال كم تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما عندي شيء آخر. فدعا له وقبلها منه، قضيتين، قبل من أحد الناس وأبى صلى الله عليه وسلم من قبول بعض الناس، دل على أن هذا الذي لم يرضى به قضية عين. إيش معنى هذا اللي جبنا الشاهد؟ ما معنى قضية عين؟ أي أن هذا الرجل ليس من حاله ما يقبل منه أن يأتي بالنفقة كلها، لأنه لا صبر له، سيضطر أنه يشحذ الناس ويطلبهم، وأنه يرمي ببصره وقلبه يتشوف من يعطيه. ليس حال أبي بكر كذلك، فهذه قضية عين لمن كان مثله يقال له مثل هذا. عرفنا؟ فلما قال أنه صلى الله عليه وسلم كان على باب من أبواب المسجد، لعل سائل، لعل أحد قال له كذا، لعله كان في مكالمة وحديث مع بعض الناس، يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد، مرت امرأة على دابة فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاذت يعني قربت، كانت ماشية على دابة، فلما قربت من النبي صلى الله عليه وسلم عثرت بها الدابة. إذا الرجل والدابة إذا عثر بمعنى أنه صادف ما يعوق استمرار المشي، ضرب إصبعه، ساقه، قدمه، إما حفرة وإما حجر أو نتوء في الأرض، هكذا كالذي وقصته ناقته في عرفات وهو محرم، عثرت الناقة، يديها وقعت على جحر جرذان، يعني فار، والفار جحره متعرج عدة شعوب وهي رقيقة، إذا وطأتها الناقة تعثر وتسقط. الشاهد هذا الذي سقط على عنقه فمات، فأمر صلى الله عليه وسلم بغسله وتجنيبه الطيب ولا يغطى رأسه. قال عثرت الدابة لما حاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قربت من النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول، قال فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكشفت. لما قال تكشفت أي إعراضه بعد التكشف، وإلا ما ينبغي، يعني ما يليق بالرجل أن يرى سقوط امرأة أو طفل أو كبير إلا ويطلب إسعافه ونجدته. لكن لما تكشفت أعرض صلى الله عليه وسلم بوجهه، بمعنى أن سقوطها كان ليس بذاك المخيف المزعج، فأعرض عنه. فقيل فأخبر، فقالوا يا رسول الله إن عليها سراويل، يعني المرأة حين سقطت لم ينكشف شيئا من عورتها. عرفنا هذا المعنى؟ قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المتسرولات، فدعا يعني لبسنا السراويل. إن صح الحديث فمعناه، وإن لم يصح فمعنى أن السروال ينبغي للمرأة والرجل لبسه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلبسون السراويل إلا قلة، ما يعرفون هذا العرب وكانوا يحتاطون. ثم جاء في عهد الصحابة وانتشر، فكان أستر للرجل وأحب إلى العرب في لباس هذا النوع من اللباس. اقرأ ما بعده.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجل ما وجد ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يجد ريحه ولم يوجد ريحه.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، والفقهاء يأخذون به. يقول هو ضعيف لأنه قال حدثني شيخ من الطفاوة، الطفاوي هذه قبيلة، يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما وجد ريحه ولم يظهر لونه. يظهر لونه يعني الزعفران والعصفر وهذه الأشياء التي يبدو إذا تطيب بها الرجل في إلباسه ظهر لونه. قال: لا، ليس طيب الرجال، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، لأن الرجال يغشون المجتمعات ومطلوب منهم أنهم يخالطون الناس في المساجد وفي المناسبات والمآتم والأفراح، فينبغي للمرء أن يتزين بلباس طيب، لأن اللباس الطيب والريح الطيبة تجعل رفيقك وجليسك ومحادثك له انشراح وانبساط ويأنس بوجودك. إن كان خلاف ذلك أكره، يود أنك تقوم ويعد الساعات، إما أنه يتألم بالمنظر والحديث أو بالرائحة من الفم أو الجسد. ولذا يطلب المرء في هذه المجتمعات أن يغتسل ويلبس ثيابه الطيبة ويتزين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الطيب نوعان للرجال والنساء، أما الرجال فخيره وأحسنه ما كان له رائحة طيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب: حبب إليكم من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل عليه وسلم تسليم. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ظهر لونه لأنهم المرأة بطبيعتها أنها تلبس البراقات من اللباس، لأن فيها جذب البصر يعني لزوجها والنسوة مثلها وهو في الخارج. وكذا لا ينبغي للمرأة أن تتعطر بطيب وتخرج للمسجد. قال: يا أمة الجبار، يقولها أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى المرأة متعطرة ولها ريحة، قال يا، ما قال يا أمة الله يا أمة الرحمن، قال يا أمة الجبار، يعني الذي خلقك قادر عليك. نهاها وأمرها أن ترجع بغير هذه الرائحة. فلا ينبغي المرأة أن تخرج للأسواق، ولا ينبغي لمن ولي أمر امرأة أن يعينها على ذلك، ما يشتري لها هذا الطيب، ولا تهديها لرجل لأجل أن يهديها لنسائه وفيه هذا النوع، سيما إذا عرفت أن نساءه يخرجن للأسواق وغيرها. والله عز وجل نهى النسوة الذين اللاتي يتحلين بالخلخال أنهم إذا مشوا لا يضرب بأرجلها، لا تضرب بأرجلها الأرض لأجل أن يسمع الصوت فيلفت النظر. الرائحة من هذا النوع، والروائح عرفها الناس، منها رائحة تختص بالرجال ورائحة تختص بالنساء. فالمرأة تخرج متسترة متبذلة، أما أنها تمر لأجل أن تلفت أنظار الناس فهذه يلحقها اللعنة وهو منهي عنها. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن نوع الطيب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله. قال عز وجل: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا. ما هي الفوائد الفقهية في هذه الآية رحمكم الله؟
قال ماذا؟
وإذا قضيت الصلاة فانتشروا. ما هي الفوائد الفقهية في هذه الآية؟
الله عز وجل نهى عن البيع حين دخول الوقت. إذا أذن الجمعة، هو الأذان الأول، الأذان الثاني الذي يقف فيه الإمام، كل بيع وعقد فهو فاسد لا يصح. فيه من العقود المنهية عنها تكون صحيحة ويأثم صاحبها، وأحيانا تكون بالخيار، البائع أو المشتري له خيار الفسخ. وفي بيوع منهية نهي تحريم لحق الله عز وجل. حق الله، إيش الفرق بين حق؟ ما الفرق بين حق الله وحق الإنسان؟ في حقوق للناس كلهم، ما كان الحق حقا لجميع الناس ليس حقا لفرد فهو من حق الله. تلقي الركبان، سمعت أن بضاعة وصلت إما عن طريق شاحنة أو عن طريق باخرة أو كذا، وعلمت أن الناس يرغبون فيها، قبل وصولها أخبرت، فذهب يتلقاها في الطريق قبل وصولها للأسواق. نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لأن هذا فيه مفسدة للناس كلهم. ونهى عن البيع: وذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما ينبغي باع، فإذا باع شيء فالعقد مفسوخ ولا يصح، ينبغي رد السلعة ورد الثمن مقابلها، بيع فاسد. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تقول لا باقي الأذان ولسه عن الخطيب ما يأتي، لا يجوز. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم استمعوا للخطبة وأتموا الصلاة، فإذا قضيت الصلاة انتشروا. طلبنا منكم عدم البيع والسعي. الآن الانتشار فعل أمر، لكن ليس الأمر للوجوب، إنما الأمر بعد الأمر بالسعي والنهي عن البيع جاءت هذه الإباحة، وهو الأمر بعد النهي. فقال: انطلقوا، اخرجوا واسعوا واطلبوا فضل الله إن شئتم. نعم.
من صلى أربعا بعد الجمعة وركعتان في المنزل، هل أتى بالأكمل؟
ما ورد. ورد أربعة بعد الجمعة، إن صليتها الأفضل تصليها خارج المسجد، وإن صليتها في المسجد جائز، وإن صليت ركعتين يجزي، لكن الأفضل والسنة أن تأتي بأربعة، ركعتان ركعتان. نعم.
هل يشرع رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟
عند ماذا؟
صلاة الجنازة
يشرع اليدين عليه؟ الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا متفق عليه، ما عداه إن رفعت وإن لم ترفع، ورد عن الصحابة كلا الأمرين. نعم.
ما حكم لبس القلادة أو القلادة والأسورة بالنسبة للرجال، ذهب أو فضة؟
لا، القلادة هذه من صفة النساء، لا ينبغي، إلا المتصابي أو الصبي الذين يتشبهون بالنساء. ما أخبرناكم أن من الشباب من يريد أن يتشبه بالنساء في اللباس والحركات، منها وضع القلادة، ومنها وضع سلسلة تموج في المعصم. إيش معنى تموج؟ يعني مهي لاصقة. ما رأيتم هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا من التشبه يا عبد الله مما لا ينبغي. وقد بعضهم يسأل لما قال هذا من العين، وهو ليس من العين، إنما لجذب الأعين إليه. نعم.
هل واجب على المرأة تغطية الوجه؟
نعم، لا بد. أمر الله بالحجاب، وهو آخر الأمرين مما كان جائز، ثم أمر صلى الله عليه وسلم النساء بالحجاب. يا عبد الله، إن جئت من بلد انتشر فيه السفور وتعلم أن خلاف ذلك يفضي إلى أن المرأة يشار إليها أو أن الرجل يتعجب منه، إن استطعت أن تمتثل فإن القلوب بيد الله، هو الذي يطوعها أن تسخر أو لا تسخر، وإن عجزت لست في كذاك اليقين، فحاول قدر الإمكان ألا تخرج إلا مغطية رأسها بحشمة. نعم.
وهل على الزوج،
وأغلب من ابتلي بهذا وجد من أهل الفقه من يبين أن هذا صحيح، لأنه يعلم أنه هو مبتلى، لا يعجز إلا لا يقول خلاف ذلك، إما أن يلوي النصوص على غير الوجه الذي ورد فيه، أو أنه يعلم أن الحق خلافه فيتهيب فيقول بخلاف الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وهل على الزوج إرغامها إن أبت؟
كيف؟
وهل على الزوج إرغامها إن أبت؟
يعني هذا السؤال من رجل يعرف أن المرأة تخرج 10 مرات من دارها إلى السوق، يرغمها ولا ما يرغمها؟ الفرض أنها ما تخرج إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بحاجة، فإن لم تكن حاجة إيش داعي لخروجها؟ نعم.
هذا وصلى الله على نبينا
محمد.